الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن للنعم أصولاً وفروعاً، فمن فروع النعم مثلاً البسطة في العلم والجسم والمال، والمحافظة على نوافل العبادات، وما إلى ذلك من الآداب والسنن والمستحبات وبعض الواجبات، فكل أولئك من فروع النعم، وما أجلها من فروع عند عارفيها. وأما أصول النعم فكثيرة أيضاً لا تحصى، وأول أصول النعم الإيمان بالله تعالى وبما جاء من عنده، ونعمة الصحة والعافية، ونعمة العلم، فتحصيله نعمة، والانتفاع به نعمة، والنفع به نعمة، وتخليده ونقله للأجيال المقبلة نعمة، ونشره في الناس نعمة، وهكذا. ومن أصول النعم أيضاً، بل من أجل أصولها وأغلاها وأعلاها، نعمة الزمن. فالزمن هو عمر الحياة، وميدان وجود الإنسان، وساحة ظله وبقائه ونفعه وانتفاعه. وقد عرض القرآن المجيد والسنة المشرفة للزمن قيمة وأهمية وأوجه انتفاع وأثرا، وأنه من عظيم نعم الله التي أنعم بها سبحانه. قال تعالى في بيان هذه النعمة العظيمة التي هي من أصول النعم: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال جل شأنه: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أن يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه. ولبيان مزيد أهمية الزمن وأثره، نجد ربنا جل وعلا يقسم بأجزاء منه في مطالع سور عديدة. فيقسم تعالى بالفجر والفجر وليال عشر، ويقسم تعالى بالليل والنهار، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ويقسم سبحانه بالضحى والضحى والليل إذا سجى. وقسمه سبحانه بأجزاء الزمن تلك كان لفتاً للأنظار نحوها، لعظيم دلالتها عليه، ولدليل ما اشتملت عليه من منافع وآثار. بل إن الله تعالى أقسم بالزمن نفسه، كما في قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر هو الزمن على قول أكثر المفسرين، وهو الراجح كما يقول ابن القيم رحمه الله، مضيفاً أن تسمية الدهر عصراً أمر معروف في لغة العرب. وبه قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس وزيد بن أسلم والفراء وابن قتيبة، وهو اختيار الطبري. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان الحكمة من القسم بالعصر: أقسم سبحانه بالعصر لمكان العبرة والآية فيه، فإن مرور الليل والنهار على تقدير قدره العزيز العليم الغفار، منتظم لمصالح العالم على أكمل ترتيب ونظام، وتعاقبهما واعتدالهما تارة، وأخذ أحدهما من صاحبه تارة، واختلافهما في الضوء والظلام والحر والبرد، وانتشار الحيوان وسكونه، وانقسام العصر إلى القرون والسنين والأشهر والأيام والساعات وما دونها، آية من آيات الرب تعالى، وبرهان من براهين قدرته وحكمته. فأقسم تعالى بالعصر الذي هو زمان أفعال الإنسان ومحلها على عاقبة تلك الأفعال وجزائها، ونبه بالمبدأ وهو خلق الزمان والفاعلين وأفعالهم على المعاد، وأن قدرته كما لم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن المعاد، وأن حكمته التي اقتضت خلق الزمان وخلق الفاعلين وأفعالهم ودعلها قسمين خيراً وشراً تأبى أن يسوي بينهم، وألا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وأن يجعل النوعين رابحين أو خاسرين، بل الإنسان من حيث هو إنسان خاسر إلا من رحمه الله فهداه ووفقه للإيمان والعمل الصالح في نفسه وأمر غيره به. وهذا نظير رده الإنسان إلى أسفل سافلين، واستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هؤلاء المردودين. ومن الحكمة في قسم المولى سبحانه بالعصر الذي هو الزمن ألا شيء أنفس من العمر، وفي تخصيص القسم به إشارة إلى أن الإنسان يضيف المكاره والنوائب إليه ويحيل شقاءه وخسرانه عليه. فإقسام الله تعالى به دليل على شرفه، وأن الشقاء والخسران إنما لزم الإنسان لعيب في الإنسان لا في الدهر. ومن وجوه عظمة العصر الذي هو الزمن أن الدهر مشتمل على الأعاجيب، لأنه يحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر. فلو ضيعت 1000 سنة ثم تبت في اللمحة الأخيرة من العمر بقيت في الجنة أبد الآبدين، فعلمت حينئذ أن أشرف الأشياء حياتك في هذه اللمحة. فكان الدهر والزمان من جملة أصول النعم، إن الزمان أغلى وأشرف من المكان. فلما كان كذلك كان القسم بالعصر قسماً بأشرف النصفين من ملك الله وملكوته. إنه تعالى ذكر العصر الذي بمضيه ينتقص عمرك، فإذا لم يكن في مقابلته كسب صار ذلك النقصان عين الخسران. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. أخرجه الطبراني في الكبير والبزار، وهو صحيح بشواهده. لن تزول قدم العبد في ذلك الموقف حتى يحاسب عن مدة أجله، فيما صرفه بعامة، وعما فعل بزمانه وقت شبابه بخاصة، فإن فيه أكثر العطاء وأمضاه. وهو تخصيص بعد تعميم، لأن تمكن الإنسان من الزمن في وقت الشباب أعظم وآكد وأثمر من طرفي العمر، حيث ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري: النعمة ما يتنعم به الإنسان ويستلذه، والغبن أن يشتري بأضعاف الثمن أو يبيع بدون ثمن المثل. فمن صح بدنه وتفرغ من الأشغال العائقة ولم يسعى لصلاح آخرته فهو كالمغبون في البيع. والمقصود بيان أن غالب الناس لا ينتفعون بالصحة ولا بالفراغ، بل يصرفونهما في غير محلهما، فيصير كل واحد منهما في حقهم وبالا. ولو أنهم صرفوا كل واحد منهما في محله لكان خيرا لهم أي خير. وأشار صلى الله عليه وسلم بقوله: كثير من الناس، إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. فالموفق العاقل من عرف كيف يستفيد من فراغه ومن صحته ويضعهما في الموضع الذي يحقق له وللبشرية جمعاء السعادة في الدارين. فإن كان كذلك فهو المغبوط، وإلا فإنه هو المغبون الخاسر. فالصحة يعقبها السقم، والفراغ يعقبه الشغل. والصحة والفراغ رأس مال الإنسان، فإما أن يحسن استثماره فيربح مع سلامة رأس المال، وإما أن يسيء استعماله فيخسر مع ضياع رأس المال، وبالتالي ضياعه هو وخسرانه. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه البيهقي في الشعب والحاكم، وهو حديث صحيح. إن الصحة والفراغ والمال الباب الذي تلج منه الشهوات المستحكمات، ويتربع في فنائها الهوى الجامح، فيأتي على صاحبه. وقد صدق من قال: ومن الفراغ تكون الصبوة. وكم كان أبو العتاهية موفقاً عندما سأله سليمان بن أبي شيخ بقوله: أي شعر قلته أجود وأعجب إليك؟ قال: قولي إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للعقل، أي مفسدة. والفراغ هو غياب الهدف والعمل، وإذا خلى الإنسان من العمل امتلأ غالباً يومه بالتفاهات أو الشهوات أو الوساوس والخطرات، فيلجأ إلى إدمان الميديا والألعاب الإلكترونية والقيل والقال، إلى أن يقتله الإحباط والملل واليأس. ومن هنا يأتي الفساد. فالإنسان لم يخلق عبثا ولا ليعيش فارغا بلا هدف. لذلك قالوا: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأكره الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا من عمل الآخرة. إن إدراك قيمة الزمن في حياة الإنسان يتوقف ابتداءً على معرفته بالغاية التي من أجلها خلقه الله الرحيم الرحمن، ومدى تحققه بتلك الغاية. ولا شك أن العاقل يدرك ليس بعد طول النظر أنه يستحيل أن يكون هذا الكون بقوانينه المحكمة المتوازنة، وما بث فيه تعالى من أنواع المخلوقات والأحياء قد أوجد عبثا أو لهوا أو ضربا من الباطل دون ما غاية أو مقصد. ويلفت القرآن المجيد الأنظار نحو ذلك، ففيه قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناكما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق وقد بين تعالى جل شأنه الغاية التي من أجلها خلق الإنسان فقال جل من قائل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إنه خلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض وعبدا في هذا الكون فسخر له سائر مظاهر الكون وموجوداته وصيرها في خدمة الإنسان ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وللفظ التسخير في الآيات من الإيحاء والوقع في النفس ما لا يوجد في سواه ففيه معنى القهر والإذلال والانقياد والتهيئة لما يراد من الانتفاع جعله تعالى خليفة وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ثم أوكل إليه عمارة الأرض وفي ذلك يقول تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها هو الذي جعلكم عمارها وسكانها فالاستفعال بمعنى الإفعال يقال أعمرته الأرض واستعمرته إذا جعلته عامرها وفوضت إليه عمارتها واستدل بالآية على أن عمارة الأرض واجبة لهذا الطلب فقوله تعالى واستعمركم فيها أي أمركم بعمارتها وقاعدة هذا الاستخلاف في الأرض وأساس تلك العمارة العبودية لله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ومن ثم كان النداء الأول لكل رسول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لأن رسالتهم عليهم السلام إنما كانت لإبلاغ هذه الغاية والتحقق بها وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون والعبادة كما جاء بها القرآن المجيد والسنة المطهرة وكما فهمها خير القرون من هذه الأمة تشمل الدين كله تشمل الحياة كلها تشمل كيان الإنسان كله ظاهره وباطنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة بل إن كل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة بدون هذا المفهوم الجامع للعبادة لا يمكن للمرء أن يدرك قيمة الزمن وأهميته، وبالتالي أن يغتنمه ويوجهه نحو الإعمار للأرض كما شاء الله تعالى وأراد. إن إدراك الإنسان لقيمة عمره ليس إلا إدراكاً لوجوده وإنسانيته ووظيفته في هذه الحياة، والزمن هو أجل وأشرف ما يحصله العقلاء بإجماع العلماء، لأن الزمن هو العمر الإنساني، هو الحياة التي تبدأ من لحظة الميلاد وتنتهي بساعة الموت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر مر السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوباً من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. وقد أشار الحسن البصري رحمه الله إلى هذا المعنى فقال: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وكأني به رحمة الله عليه عندما اختار الأيام على السنين: إنما أنت أيام، يشير إلى قصر العمر وطول السفر وبعد الشقة، مما يستدعي أن يكون المرء ألصق بعمره ضنيناً باللحظات منه فضلاً عن الساعات والأيام. وكلما ازداد إدراك المرء للغاية التي من أجلها خلق ازداد اغتناماً لزمنه، وبالتالي كان أقرب لتلك الغاية وأكثر تحققاً بها. إن الزمن يساوي عطاء الإنسان وحصاد عمره، يساوي اليد التي ستحمل كتابه يوم القيامة، يمنى تكون أو يسرى. ومن ثم يقول الحسن البصري: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. أشح بعمره لأنه يعلم أن العمر إن ضاع فات ولم يعوض، وأن الدرهم إن ارتحل يوما حل في آخر. أشح بعمره لأنه أدرك أن الليل والنهار يعملان فيه، فليعمل هو فيهما معمرا مستثمرا. قال علي بن محمد الكاتب البستي: إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا ولم أقتبس علما فما هو من عمري. فالعاقل الموفق من أدرك حقيقة ذلك فاغتنم عمره في علم نافع يحفظه ويحفظ الأمة من نفسها ومن عدوها، ويجعلها أمة يدها هي العليا وليست هي السفلى، في جهاد مبارك قلما ولسانا وسنانا، في أمر بمعروف ونهي عن منكر، في تربية لعقول وأفئدة وأحاسيس تنفع الناس وتمكث في الأرض لتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إن من أمضى يومه في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أثله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه، وظلمه هذا يتحسسه أشد ما يكون عند ساعة احتضاره، عندما يراه قد أودى به إلى الخسران المبين، فأتمنى على الله أن يؤخر حتى يصلح ما أفسد ويتدارك ما فات، وأنى له أن يمهل وقد تحتم الأجل ونزل الموت في ساحته. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا أحد مواقف ظلم الإنسان لنفسه. وثان ليس عنه ببعيد، ذلك عندما يرى نفسه في نار جهنم وقد أحاطت به خطيئته، فينادي مع أقرانه المصفدين بالأغلال ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيأتي الجواب مصحوبا بالتقريع المجهز أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لقد كانت أعماركم التي وهبناكم إياها بين أيديكم لمن أراد أن يتذكر ويتفكر ويعمل صالحا. لذا ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذر الله، يعني أزال عذره، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. لقد عاش سلفنا رحمهم الله في هذا الهدي الجامع وأخذ منهم كل ما أخذ، فكانوا من أحرص الناس على عمر ومن أكثرهم اغتناماً لزمن وأعملهم فيه. فكان الحصاد لهذه الأمة فتوحاً وعلوماً ومعارف ومدنية وهدياً ورحمة وعدلاً وتقاً وزهادة ضمتها أعظم حضارة في تاريخ البشرية وأميزها. وأول واجب على الإنسان المسلم نحو وقته أن يحافظ عليه كما يحافظ على ماله بل أكثر، وأن يحرص على الاستفادة من وقته كله فيما ينفعه في دينه ودنياه وما يعود على أمته بالخير والسعادة والنماء الروحي والمادي. كان سلفنا أحرص ما يكونون على أوقاتهم لأنهم كانوا أعرف الناس بقيمتها، ومن هنا كان حرصهم البالغ على عمارة أوقاتهم بالعمل الدائب والحذر من أن يضيع شيء منه في غير جدوى. قال عمر بن عبد العزيز إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وكانوا يقولون من علامة المقت إضاعة الوقت، ويقولون الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، وكانوا يحاولون دائما الترقية من حال إلى حال إلى حال أحسن منها بحيث يكون يوم أحدهم أفضل من أمسه، وهذه في غده تكون أفضل من يومه. ولذلك قال قائلهم من كان يومه كأمسه فهو مغبون، ومن كان يومه شرًا من أمسه فهو ملعون. وكانوا يحرصون كل الحرص على ألا يمر يوم أو بعض يوم أو برهة من الزمان وإن قصرت دون أن يتزودوا منها بعلم نافع أو عمل صالح أو مجاهدة للنفس أو إزداء نفع إلى الغير، حتى لا تتسرب الأعمار سدى وحتى لا تضيع هباء وتذهب جفاء وهم لا يشعرون. كانوا يعتبرون من كفران النعمة ومن العقوق للزمن أن يمضي يوم لا يستفيدون منه لأنفسهم ولا للحياة من حولهم، نمواً في المعرفة، ونمواً في الإيمان، ونمواً في عمل الصالحات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أدلي ولم يزد فيه عملي. وقال آخر: كل يوم يمر بي لا أزداد فيه علماً يقربني من الله تعالى، فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. قال الشاعر: إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علماً، فما ذاك من عمري. ومن حكمة الله تعالى أن ربط العبادات كلها بأوقات محددة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. فالصلاة لها مواقيت محددة يجب استثمارها وعدم تضييعها. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات. وقال تعالى عن الصوم: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. أخرجه ابن ماجه والبزار والبيهقي، وهو حديث صحيح. وقد يظن بعض الناس أن اغتنام الوقت معناه العجلة في أداء المهام ولو بلا إتقان، وهذا غير صحيح. فالإتقان هدف والوقت أحد وسائله. وقد أمر الله جل وعلا الإنسان أن يروض جبلته وطبيعته التي جبل عليها، فلا يتعجل بل يتأمل ويتدبر قبل اتخاذ القرارات. قال تعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وأنكر تعالى على المتعجلين فقال سبحانه: وكان الإنسان عجولا. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن مواقع التواصل الاجتماعي من النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا في هذا العصر، فهي باب للخير ومنبر للدعوة وسيلة للتواصل النافع، فبها تتحقق سنة الله في خلقه. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لكن بشرط أن تستخدم فيما يعود بالنفع والخير على الفرد والمجتمع، وإلا كانت وسيلة من وسائل إهدار الأوقات وتضييع عمر الإنسان فيما لا يفيد ولا ينفع. وأما ضوابط التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي فالنية الحسنة، يجب أن تكون النية من استخدام هذه الوسائل خدمة دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم النافع والتواصل الإيجابي مع الآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك من الضوابط البعد عن ترويج الإشاعات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. فكم من شائعة رويدت وفتنة أشعلت بسبب منشور كاذب أو مقطع مفبرك. ومن الضوابط عدم ترويج المحتويات المنافية للأخلاق والقيم. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن الضوابط مراعاة الخصوصية وعدم التجسس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ومن الضوابط احترام نعمة الوقت. الأصل في صناعة هذه الأجهزة وتصميم هذه المواقع لاختزال الوقت والجهد، وتجعلك تصل إلى المعلومة التي تريد بأقل وقت وأدنى جهد، وأن تتواصل مع من تريد من غير تكلفة ولا تضيع وقت. لكننا للأسف نجد أكثر الذين يتعاملون مع هذه الوسائل يصرفون أوقاتهم ويضيعون هذه النعمة بالانكباب عليها الساعات الطوال، بل حتى في اللقاءات العامة والخاصة تجد أكثرهم ينشغل بهذه الأجهزة عن جليسه الذي هو يشاركه أيضاً في الانصراف إلى جهازه النقال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعانا لاغتنام أوقاتنا وحذرنا من عاقبة التفريط في أعمارنا، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمساً قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ومن الضوابط أيضا عدم الخوض فيما يجهله الإنسان أو لا يحسنه. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن الضوابط البعد عن السخرية والتنمر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ومن الضوابط أيضا في استعمال تلك النعمة تجنب الخلوة المحرمة، فيجب الحذر من الوقوع في الخلوة المحرمة عبر المحادثات الخاصة مع الجنس الآخر والتي قد تؤدي إلى الفتنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. كذلك من الضوابط الحذر من الرياء والسمعة، فيجب أن يكون الهدف من النشر وجه الله تعالى وليس التفاخر والرياء وطلب الشهرة. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري. وكذلك الموازنة بين العالم الافتراضي والعالم الواقعي، فيجب ألا تطغى العلاقات الافتراضية على العلاقات الحقيقية مع الأهل والأصدقاء والجيران، فالعلاقات الأسرية والاجتماعية لها الأولوية في الإسلام. فنسأل الله تعالى أن يحسن أحوالنا وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يرحم موتانا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.